السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة نستهل بها حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. منهج العمل فيه إن شاء الله سيكون كما هو الحال في اللقاءات السابقة، شطره الأول ولعله أكثر بقليل من شطره 35 دقيقة حدودا، يتحدث فيها سماحة السيد كمال الحيدري عن موضوع هذه الحلقة، ثم نستقبل بعد استراحة قصيرة الأسئلة والمداخلات التي تردنا عبر الهاتف منكم مشاهدينا الأعزاء، والتي نأمل ونرجو مؤكدين أن تكون بشأن موضوع هذه الحلقة. اخترت لهذه الحلقة هذا الحديث الشريف كمطلع نتبارك به، رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار مسندا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه سئل عن الصراط فأجاب عليه السلام: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وأما الصراط الذي في الدنيا هو الإمام المفترض الطاعة، فمن عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. رزقنا الله وإياكم مشاهدين الأكارم خير المعرفة وحق المعرفة لإمام زماننا، وبالتالي معرفة الله تبارك وتعالى. استراحة قصيرة بعدها نبدأ الحديث.
بيت رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله،
مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، ومرحبا بضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
وأهلا ومرحبا بكم أيضا
مشاهدينا الأكارم. موضوع الحلقة هو عن الآثار الاجتماعية للإيمان بالمعاد. كمدخل لهذا الموضوع نسأل أولا سماحة السيد كمال الحيدري السؤال التالي: هل أن الإيمان بالمعاد له أثر في تنظيم العلاقات القائمة بين أفراد البشر في المجتمع الإنساني عموما أو في المجتمع الإسلامي خصوصا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه أجمعين،
اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه مقدمة أنا بودي أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن المسائل الدينية كما أشرنا في حلقة سابقة تنقسم إلى قسمين: مسائل اعتقادية ومسائل عملية. ولكن لا يتبادر إلى ذهن أحد أن المسائل الاعتقادية ليس لها تأثيرات عملية في حياة الإنسان، بل سوف يتضح إن شاء الله تعالى من خلال هذا الحديث والأحاديث اللاحقة في موضوع المعاد الذي هو من أهم المسائل والأركان الإيمانية والعقدية في القرآن وفي الحديث، نجد أنه أساسا له تأثيرات مباشرة في حياة الإنسان، سواء كانت على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. من هنا يأتي هذا التساؤل الذي طرح من قبل الأخ، وهو أنه أساسا هل أن المعاد له تأثير في تنظيم حياة الإنسان أو ليس له هذا التأثير؟ مقدمة أنا بودي أن أشير للمشاهد الكريم أن الإنسان بحسب فطرته وذاته يحب ذاته ويحب كمالات ذاته، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بنحو لا يريد شيئا إلا إذا كان كمالا لنفسه، ولا يهرب عن شيء إلا إذا كان سببا في فقدانه لكمال من كمالاته ولذة من لذاته. وهذه طبيعة المهم. بعد ذلك قد يخطأ،
قد يكون كمالا حقيقيا
وقد يكون وهميا. أحسنتم، يعني يتصور
على أي حال حب
على أي الأحوال. أحسنتم أن القاعدة الأصلية، الأمر الفطري في وجود الإنسان، أن الإنسان لا يقدم على عمل ولا يهرب من عمل إلا إذا كان ذلك العمل في مصلحته وينمي ذاته وكمالات ذاته. نعم، قد في جملة من الأحيان يحصل له اشتباه، كما يعبرون اشتباه في المصداق، ويحصل له اشتباه في أنه لا يشخص ما هو في مصلحته وما هو في غير مصلحته. ذاك حديث آخر من قبيل المريض، فإن المريض في بعض الأحيان، المريض المصاب بداء السكر أو مرض السكر، يتصور بأنه أكل السكر لا يضره، ولكن في الواقع هو ماذا يضره. إذن هذه حقيقة قرآنية وحقيقة وجدانية، والتجربة الإنسانية خير شاهد عليها، وهو أن الإنسان لا يفعل فعلا ولا يترك تركا إلا إذا كان يصب في تنمية ذاته وكمالات ذاته. وصريح القرآن الكريم أيضا أثبت هذه الحقيقة، قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني أن أي شيء تقومون به فهو لأجل ماذا؟ فهو لأجل أنفسكم. يعني حتى نحن عندما نقوم بأي عبادة من العبادات ونقول نقوم بهذا العمل قرب إلى الله، باعتبار أن القرب إلى الحق سبحانه وتعالى يجعل يجعل النفس ماذا؟ أكمل مما وهي بعيدة عن الرحمة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة عامة وأصل قرآني فلسفي فطري وجداني تاريخي. يعني بكل هذه الأبعاد نحن عندما نبحث هذه القضية نصل إلى هذه النتيجة. هذه مقدمة. وعلى هذا الأساس وعلى أساس هذه المقدمة، الإنسان عندما يريد أن ينظم علاقات مع الله سبحانه وتعالى، أو يريد أن ينظم علاقات مع الطبيعة، أو يريد أن ينظم علاقات مع الأفراد الآخرين، يعني مع المجتمع، فإنه سوف ينظم هذه العلاقات جميعا على أساس ماذا؟ على أساس مصالحه الفردية وعلى أساس مصالحه الذاتية. وهذا أمر فطري في الإنسان، لا يختلف عليه اثنان، لا يوجد من يختلف على ذلك على أي أساس. إذن إذا كان هذا الأصل أصل فطري مغروز في حقيقة الإنسان وغريزة في الإنسان، وإذا كان الإنسان، هاي المقدمة الثانية، إذا أراد أن ينظم علاقاته، طبعا في المقدمة لابد أيضا أن نعرف أن الإنسان مضطر إلى أن يعيش مع الآخرين. لماذا؟ باعتبار أنه لا يستطيع أن يلبي كل حاجات نفسه بمفرده. الإنسان لو ترك ومفرده لا يستطيع أن يلبي كل ما يحتاج إليه. من هنا يحتاج إلى ماذا؟ أن يوجد علاقة مع الآخرين. ومن هنا جاءت هذه النظرية الاجتماعية التي تقول أن الإنسان مدني بالطبع. في الواقع أن الإنسان ليس مدني بالطبع الأولي، الإنسان مدني بالطبع الثانوي، وإلا الإنسان يحب ذاته أولا، ولكن حبه لذاته يجعله يضطره إلى أن ينشأ علاقات ماذا؟ مع الآخرين، علاقات اجتماعية. هذه العلاقات الاجتماعية اضطرته الحاجة، لأنه يجد أنه لا يستطيع أن يلبي حاجاته بنفسه، فمضطر إلى أن يوجد علاقات مع الآخرين. طبعا هذه العلاقات كما قلنا إما علاقات مع الله، إما علاقات مع الطبيعة، وإما علاقات مع الآخرين. ولكن الأصل الذي يحكم هذه العلاقات جميعا هي أنه إذا كانت تصب في مصالحه الذاتية والفردية وتبعده عما يؤلمها وعما يضرها، عند ذلك ماذا؟ يقيم هذه العلاقات على هذا الأساس. من هنا يأتي هذا التساؤل الأساس الذي طرحتموه، وهو أنه المصالح إذا كانت فردية فبطبيعة الحال أن الإنسان توجد عنده غريزة يندفع لتحقيق تلك المصالح. لماذا؟ لأن تلك المصالح تصب ماذا؟ في مصلحته مباشرة. أما إذا فرضنا أن تلك المصالح التي أمامه كانت مصالح اجتماعية، يعني لا تصب في مصلحة الفرد مباشرة، وإنما تصب في مصلحة ماذا؟ في مصلحة المجتمع. على سبيل المثال، النظم في الحياة الاجتماعية، وجود النظام في الحياة الاجتماعية أمر ضروري، لولا النظم أساسا لفسدت المجتمعات. ولكن أنتم تعلمون أن النظام في المجتمع بكل أبعاده، في أبعاده القانونية، في أبعاده الفردية، في أبعاده، هذا النظم يولد محدوديات للإنسان، يولد مجموعة من المسؤوليات، يقيده في كثير من أبعاده وحريات حياته. هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه لو فرضنا أن هذه المصالح الاجتماعية التي هي مصلحة للمجتمع ولكنها لا تصب في مصلحته الفردية، في هذا المورد والقضية تتعمق أكثر وتكون خطرة أكثر عندما تتصادم المصالح الاجتماعية مع المصالح ماذا؟ مع المصالح الفردية. فهنا كيف ننظم هذه العلاقة؟ يعني أننا كيف نستطيع أن نقنع الإنسان وجدانيا ونفسيا وعقائديا، نستطيع أن نقنعه أن يتنازل عن مصالحه الفردية لأجل المصالح ماذا؟ لأصل المصالح الاجتماعية، خصوصا وأن المصالح الفردية كانت أمور ماذا؟ أمور فطرية وغريزية في الإنسان، ولم تكن أمور عارضة حتى يمكن إزالتها، بل هي أمور ثابتة في وجود الإنسان، أمور فطرية في وجود الإنسان. من هنا واقعا أن نقنع الإنسان وجدانيا وداخليا بنحو يؤمن أن يتنازل، يعني يعتقد بالتنازل عن مصالحه الفردية لأجل المصالح الاجتماعية، هذه القضية الأساسية التي تتولد منها كل المشكلات الاجتماعية في حياة البشر. أنتم تجدون بأنه الآن البشرية واقعا في أي مجتمع تدخل تجد أن المشكلة الأصلية التي تعاني منها البشرية، سواء كانت مجتمعات متحضرة، كانت مجتمعات متخلفة، بل نحن نجد في المجتمعات التي تسمى مجتمعات مدنية ومتحضرة هذه المشكلة ماذا؟ تتعقد أكثر، لأنه نجد بأن الفرد يريد أن يحقق على حساب الجماعة مصالحه ماذا؟ الفردية. من هنا حاول البشر بما أوتي من قوة أن يوجد كوابح وأن يوجد قوانين تستطيع أن تقف أمام المصالح الفردية للإنسان حتى تكون في مصلحة وتصب في مصلحة ماذا؟ المصالح الاجتماعية للإنسان. ولكن مع ذلك نظرة واحدة على المجتمع الإنساني توصلنا إلى أنه بلغ الإنسان ما بلغ من التقدم في وضع القوانين وتشريع القوانين من الناحية العلمية والتكنولوجية، ولكنه يوما فيوم تزداد المشاكل وتزداد المفاسد وتزداد المخاطر في المجتمعات أو تقل. أنا أتصور نظرة واحدة إلى المجتمعات الإنسانية توصلنا إلى نتيجة أن كل هذه القوانين بلغت ما بلغت من الدقة والعمق والتكنولوجيا والأدوات، ولكن مع ذلك نجد أنها غير قادرة ماذا؟ على كبح جماح المصالح الفردية للإنسان. وهنا يأتي هذا التساؤل، هل أن الإسلام حاول أن يحل هذه المسألة؟ وهو كيف يوجد التصالح بين المصالح الفردية للإنسان وبين المصالح الاجتماعية للإنسان؟ الجواب في جملة واحدة، وهي الإيمان بالمعاد، وهي الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد الإنسان أنه إن تنازل عن مصالحه الفردية لأجل المصالح الاجتماعية، أو ضحى بنفسه لأجل المصالح الاجتماعية، هذا يكون بلا ثمن أو يكون مع ثمن. والثمن هو ماذا؟ والثمن هو رحمة الله سبحانه وتعالى، هي الجنة، هي لقاء الله. إذن تجدون بأن الإسلام استطاع أن يبدل المصداق، يعني بقيت الفطرة على حالها، يعني لم يقل للإنسان ينبغي أن تتنازل عن فطرتك الأصلية وهو حب ذاتك وحب مصالحك وكمالاتك ولذائذك، لم يقل له ذلك، ولكن استبدلها من مصالح ضيقة في هذه الحياة الدنيا إلى نتائج وإلى ثواب لا يعلمه إلا ماذا؟ إلا الله سبحانه وتعالى. لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. يعني أن الإنسان إذا جاهد هنا، أن الإنسان إذا أنفق هنا، أن الإنسان إذا تنازل عن بعض أموره الفردية ومصالحه الفردية، هذا لا يذهب سدى. الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الله سبحانه وتعالى يثبت هذه الحقيقة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله سبحانه وتعالى يثبت هذه الحقيقة بنحو واضح بأنه الإنسان الله سبحانه وتعالى حتى لو كان مثقال خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان: لا يتبادر إلى ذهنك نحن عندما نقول تنازل عن مصالحك أو بعض مصالحك الفردية لأجل المصالح الاجتماعية، فنحن نريد أن نقول أنك تتنازل عن أصل فطري في وجودك. لا، نريد أن نقول لك أنه إذا تنازلت هنا الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك ما لا يقابل وما لا نهاية له هنا. ماذا؟ هناك سوف يعوضك، كما قرأنا في آيات سابقة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة البقرة يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإذا استطاع الإنسان أن يربي في وجوده هذا الأمر الإيماني، أن استطاع أن يؤمن بهذه الحقيقة، عند ذلك تجد بكل بساطة يمكنه إذا تعارضت عنده المصالح الفردية مع المصالح الاجتماعية بكل إيمان وبكل سرور وبكل ابتهاج يحاول أن يضحي بمصالحه الفردية لأجل ماذا؟ لأجل المصالح الاجتماعية. وهذا أنتم ما تجدونه واضحا الإنسان عندما يقدم على الشهادة لله سبحانه وتعالى، الشهادة في سبيل الله، الشهادة في حفظ المجتمع الإسلامي وفي حفظ الوطن. عفوا، وهنا يطرح هذا التساؤل: لماذا هذا الإنسان ده يفقد حياته؟ ولكنه يفقد حياة لمدة قصيرة، ولكنه في المقابل يحصل على ماذا؟ يحصل على حياة أبدية. تلك الحياة وهي حياة في جوار الله سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله سبحانه وتعالى يعد الإنسان. أنا أتصور بأن المشكلة الاجتماعية وهي التضارب والتضاد بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية لا يكمن حلها من خلال التدقيق في القوانين. نعم، القوانين ضرورية، فلذا نجد أن الإسلام أيضا له ماذا؟ كثير من الأحكام المرتبطة بالحدود والقصاص والديات وتنظيم الحياة الاجتماعية، ولكن هذه المفردة بنفسها وهي القانون بمفرده لا يستطيع أن يحل هذه المشكلة ماذا؟ الاجتماعية من جذورها، لأن
باب التحايل مفتوح.
مفتوح، أحسنتم، يعني جزاكم الله خيرا. ومن هنا تجدون أن الإنسان إذا لم يوجد عنده إيمان هذه القوانين قد تكبح جماحه 5%، 10%، 50%، ولكن أينما وجد ثغرة يحاول ماذا؟ أن يخرج من نطاق القانون، أن يتجاوز حدود القانون. ولكن الإنسان المؤمن سواء كان هناك رقيب خارجي، قانون خارجي أو لم يكن، الرقيب الداخلي وهو الإيمان بالمعاد سوف يقف أمامه حائلا ويوجه مصالحه. يعني في جملة واحدة أريد أن أقول أن الإيمان بالمعاد سوف يوجه مصالح الإنسان إلى أفق أوسع، بعد أن كانت هذه المصالح الفردية للإنسان محاطة بسور الدنيا وبحدود الدنيا، الإيمان بالمعاد سوف يفتح له أفقا هذا الأفق لم يكن يحصل لولا الإيمان بالمعاد. لذا أصل القضية الاجتماعية وأصل المشكلة الاجتماعية وهي التضاد بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، إذا أردنا أن نحلها من الجذور، يعني نعطي حلا ينسجم مع فطرة الإنسان، لا أنه حل ينسجم مع الغطاء الظاهري، لا، وإنما ينسجم مع باطن الإنسان، مع حقيقة الإنسان، مع فطرة الإنسان، غرائز الإنسان، لا يكون ذلك إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الإيمان بالمعاد. عند ذلك أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أنه عشرات الآيات القرآنية فضلا على الروايات الواردة تؤكد هذه الحقيقة. قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. التفتوا جيدا، يعني أيها الإنسان الذي أحسنت في هذه النشأة وتنازلت عن مصالحك الفردية لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة العامة والمصلحة الاجتماعية، اطمئن أنه الله سبحانه وتعالى يحسن عاقبتك في هذه الدنيا، في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة ماذا؟ خير. أو للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وعشرات الآيات فضلا عن مئات بل آلاف الروايات التي تصب في هذا الاتجاه لحل هذه المشكلة العويصة في الحياة الإنسانية.
يعني سماحة السيد، من هنا تتبين قضايا مثل ويؤثرون على أنفسهم ولكن بهم خصاصة.
أحسنتم، يعني كيف نوجه
باعتبار هذا التعبير تعبير الخصاصة، يعني مع وجود الحاجة
ومع وجود أنه مقتضى فطرته أن يقدم حاجته على حاجة ماذا؟ الآخرين. ولكن يؤثرون على أنفسهم ويطعمون الطعام، الآية المباركة في سورة الدهر،
على حبه مسكينا،
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مع أنه يوجد ماذا؟ يوجد حب ويوجد ارتباط وتوجد حاجة ويوجد جوع، ولكن مع ذلك الارتباط بالله سبحانه وتعالى، الحب لله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم. هذه فقط قلت لكم، هذا الحل لا يقول للإنسان لا تعتني بغرائزك وبفطرتك أبدا،
لا،
وإنما يوجهها
بأفق أسمى
بأفق أعلى وأسمى وخارج الزمان والمكان، يعني لأن المصالح في هذه الدنيا محدودة بالزمان، محدودة بالمكان، ضيقة، منتهية، مصابة بألف مرض، بألف عاهة، بألف مانع، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج الإنسان من هذا الأفق الضيق المتناهي الذي فيه التفاسد والتمانع والتضاد، يخرجه إلى عالم وإلى أفق أوسع، الذي ورحمتي وسعت كل شيء.
سماحة السيد، هذه هي في الواقع ثمرة عملية محورية للإيمان بالمعاد،
واقعا من أهم الثمرات، يعني أنه وأنتم تجدون، أنا أتصور بأنه أنا لا أحتاج أن أدلل على قول هذا، الإنسان لو ينظر إلى المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية لا فرق،
نعم،
إذا وجد بأن الإيمان بالمعاد والإيمان باليوم الآخر متحكم في ذلك المجتمع، يجد أن المجتمع يعيش في صفاء. كما وجدنا هذه الحالة في صدر الإسلام في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نجد بأن الناس بلغوا القمة في التسامي في مثل هذه المسائل، بلغوا القمة في الإيثار، بلغوا القمة في الجهاد، بلغوا القمة في العطاء والإنفاق. لماذا فعلوا ذلك؟ ما الذي أوجده لهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الذي أوجده ذلك الأمر الإيماني، ذلك الأمر العقدي، ذلك الإيمان باليوم الآخر أوجد فيهم هذه الحالة. الإنسان لو ينظر نظرة جعابرة على أصحاب الإمام، على أصحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في حروبه، وبالخصوص على أصحاب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة العاشر من المحرم وفي يوم العاشر من المحرم، أنهم يتسابقون إلى التضحية، إلى الفداء، يتسابقون إلى أن يفدوا أنفسهم للحسين سلام الله عليه، يفهم ما هي الحقيقة التي كانت تدفع هؤلاء لمثل هذه الأعمال.
طيب سماحة السيد، على الطرف الآخر ماذا تقولون؟ يعني إذا أنكر الإنسان المعاد ولم يؤمن بالمعاد،
نعم،
ما هي الآثار المترتبة عن ذلك؟
في الواقع بأنه أتصور آثار ذلك كثيرة جدا، القرآن الكريم
المحورية مثل ما تفضلت،
أحسنتم، آثار ذلك كثيرة جدا، يكفي أن أشير إلى ما الآن نجده في المجتمعات الإنسانية، تجدون بأن التقاتل بين أفراد المجتمع الواحد، التقاتل بين الدول لأن تريد دولة أن تتسلط على ماذا؟ على دولة أخرى، تجدون هذا الفساد الذي يحكم الأرض منشأه حقيقة واحدة، وهو أن هؤلاء نسوا الله سبحانه وتعالى بتعبير القرآن الكريم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هؤلاء عندما نسوا الله سبحانه وتعالى نسوا ما هي كرامة الإنسان، ما هي حقيقة الإنسان، ما هي غاية الإنسان، ما هو هدف الإنسان. ولكنه أحاول أن أجيب على هذا التساؤل من خلال مجموعة من الآيات القرآنية التي بيّنت هذه الحقيقة. انظروا القرآن الكريم ماذا يقول. يقول بأنه الإنسان إذا حاول أن يبتعد عن الإيمان بالمعاد وأن لا يؤمن باليوم الآخر. عندنا وقت؟
تفضلوا، حدود 10 دقائق.
جيد. إذا لم يصل الإنسان إلى الإيمان إيمانا عميقا، أنا بودي أولا أقول للمشاهد الكريم ما معنى الإيمان. وإن كان في أبحاث سابقة نحن أكدنا هذه القضية، الإيمان أي أخي الكريم ليس العلم، لأنه قد يوجد العلم في الإنسان ولكنه مع ذلك لا يوجد الإيمان. لذا تجد القرآن الكريم بشكل صريح يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. صريح القرآن الكريم يقول لا ملازمة بين العلم وبين ماذا؟ وبين الإيمان.
يعني حتى العلم بمرتبته اليقينية،
حتى الجزم منه إذا لم يحصل هناك إيمان لا يستطيع أن يؤثر. لذا أنتم تجدون أن كثيرا من الناس يعلمون بالآثار السيئة والمضار الموجودة للسجائر، ولكن مع ذلك ماذا؟
يدخنون.
هذا معناه أنه يوجد عندهم علم، ولكن هذا العلم ده يتجسد في سلوكهم وفي عملهم أو لا يتجسد؟ لا يتجسد. هذا نسميه علم ولا نسميه ماذا؟ إيمان. أما لو علم إنسان أنه لو شرب هذا المقدار هذا الماء في هذا الإناء لتسمم ومات وهلك، يعني كان سما وعلم أن هذا سم وآمن بأن السم ماذا يفعل للإنسان؟ يهلك الإنسان. اطمئنوا أنه يقدم على شرب هذا الإناء أو لا يقدم. إذن نحن إذا أردنا أن نعرف درجة الإيمان، أين تظهر درجة الإيمان؟
في السلوك في العمل.
السلوك في العمل. وإلا شخص يقول بأنه أنا أؤمن بالمعاد، ولكنه عندما نأتي إلى سلوكه نجد سلوك من يؤمن بالمعاد، من يؤمن بالثواب والعقاب، أو من لا يؤمن. هذا الإنسان يعلم المعاد، لا أنه يؤمن ماذا؟ يؤمن بالمعاد.
كذلك مراتب الإيمان بالمعاد.
ومن هنا أحسنتم، ومن هنا يتضح بأنه أساسا قد يوجد إيمان بالمعاد، ولكن الإيمان بالمعاد أيضا له ماذا؟ له درجات. فلذا الله سبحانه وتعالى، شوفوا انظروا إلى الإنسان، وهذه حقيقة من الحقائق العجيبة، الإنسان لو قيل له بأن هذا الإناء هذا المقدار من الإناء فيه سم لا يشربه بأي شكل من الأشكال، ولكن يقال له أن أكل مال اليتيم هو في حقيقته نار، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولكن تجد أن بعض الناس مع ذلك ماذا؟ يأكل مال اليتيم. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه اعتقد وآمن بأن أكل مال اليتيم حقيقته نار جهنم أو لا. الذين يكنزون الذهب والفضة، والقرآن يقول تكوى بها جباههم جنوبهم، ولكن مع ذلك يكنزون أو لا يكنزون؟ يكنزون الذهب والفضة. هذا معناه أنه آمن بهذه النتيجة أو لم يؤمن؟
لم يؤمن.
إذن هذه الحقيقة لابد أن تكون واضحة للمشاهد الكريم، وهي أن العلم شيء والإيمان شيء آخر. ما هو الدليل درجة الإيمان؟ مقدار تأثيره في سلوكك وممارستك وعملك ماذا؟ وعملك الخارجي. بمقدار ذلك أنت تستطيع أن تعرف ماذا؟ درجة الإيمان التي تحكمك والتي أنت فيها. شخص جاء إلى الإمام الصادق قال له: يا ابن رسول الله، كيف أعرف أن صلاتي قبلت؟ سؤال أساسي، كثير من الناس يسأل هذا السؤال: كيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى قبل صلاتنا؟ قال: انظر بأي مقدار نهتك عن الفحشاء والمنكر، لأن القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبمقدار ما نهتك عن الفحشاء والمنكر يعني ماذا؟ يعني قبلت عند الله سبحانه وتعالى. بمقدار ما وجدت تأثير الإيمان، تأثير الآخرة في سلوكك، بذاك المقدار أيضا يوجد عندك ماذا؟ إيمان باليوم الآخر وبالمعاد، إذا كان هناك وقت حتى ندخل في الآثار السلبية لإنكار المعاد ولعدم الإيمان بالمعاد.
يعني سمعت السيد بجملة واحدة تقريبا.
لا جملة واحدة لا تكفي إن شاء الله، في لعله إذا في الوسط صار المجال إن شاء الله نقف عند هذه الحقائق
إن شاء الله. طيب مشاهدينا الأكارم، استراحة قصيرة، يتابع بعدها سماحة السيد إما البحث وإما الإجابة عن الأسئلة التي تصلنا عبر اتصالاتكم الهاتف.
مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، وبسماحة السيد كمال الحيدري، وهو يجيب أولا عن الجملة الواحدة في بيان الآثار السلبية.
في الواقع بأنه هناك مجموعة من الآثار أشار القرآن إلى من لم يؤمنوا بالمعاد. أنا أحاول أن أمر عليها مرورا سريعا. النقطة الأولى أو الأثر الأول الذي أشار إليه القرآن الكريم، قال أن من لم يؤمن بالمعاد سوف يخلد إلى الأرض ويركن إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولكنه من أنكر المعاد سوف يخلد إلى الأرض. انظروا إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. يعني أن الإنسان إذا لم يؤمن بالمعاد سوف يخلد إلى ماذا؟ يخلد إلى الأرض، بتعبير القرآن الكريم: اثاقلتم إلى الأرض. وإذا خلد إلى الأرض سوف يرى أن غايته وهدفه أين يكمن؟ في هذه الأرض. إذن يبحث عن مصالحه في هذه الأرض أو وراء هذه الأرض،
في هذه الأرض.
يعني
في هذه الحياة الدنيا،
ومن هنا أحسنت في الحياة الدنيا، ومن هنا سوف يتكالب، سوف يضحي بكل شيء، يضحي بمجتمع كامل لأجل ماذا؟ لأجل مصالحه الفردية. هذا الأثر السيء الأول لإنكار المعاد ولعدم الإيمان بالمعاد. النقطة الثانية أو الأثر الثاني الذي يشير إليه القرآن الكريم بشكل واضح هذه الحقيقة، قال: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم.
العياذ بالله، هذا أخطر،
ووقعا أخطر. لأنه من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى سوف يؤدي ذلك إلى تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى. لأنه الأنبياء عندما يأتون إلى الإنسان ماذا يريدون أن يقول له؟ يريدون أن يقول له: ها افعل هذا ولا تفعل هذا. لماذا أفعل هذا ولا أفعل هذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل الثواب والعقاب في النشأة الآخرة. فإذا هو أنكر الثواب والعقاب والنشأة الآخرة، إذن يستطيع أن يصدق الأنبياء أو لا يستطيع؟
لا يستطيع.
إذن لابد أن يكذب الأنبياء. إذن النتيجة الأولى أو الأثر الثاني السيء لعدم الإيمان بالمعاد أنه يؤدي إلى تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك، طبعا هذا التكذيب القرآن الكريم أشار إليه، يقول أنه يؤدي إلى حبط الأعمال. ولعلنا إن شاء الله تعالى في المسائل المرتبطة بالمعاد سوف نشير إلى هذه الحقيقة، وأنه ما هو المراد من حبط العمل ومن بطلان العمل.
سمحت السيد، إجمالا هل يمكن يحتمل بأن لعدم الاعتقاد القلبي الوجداني الحقيقي بالمعاد آثار في أن تتحول حتى الأعمال ذات الظاهر الصالح
نعم
إلى عديمة الأثر
في النشأة الأخرى وإن نعم. شاء الله هذا سوف نقف عليه
نعم.
يعني إن شاء الله تعالى في أبحاث المعاد من لم يؤمن بالله تعالى ومن لم يؤمن بالآخرة واقعا وعمل عملا صالحا في هذه النشأة ما هي آثار الأعمال الصالحة لمن لم يؤمنوا بالمعاد ما هي الآثار المترتبة هذا بحثه إن شاء الله أنا لا أريد أن أستبق الأبحاث في هذه النقطة من الآثار الأخرى المترتبة على ذلك ولعله من أخطر الآثار التي تترتب على إنكار المعاد أن القرآن الكريم يقول أن الإنسان إذا أنكر المعاد عميت بصيرته وإن كان ظاهرا يرى ولكن بصيرته لا تستطيع أن تميز الحق من الباطل لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل
يعني
بعبارة أخرى تعمي بصيرته
نعم
لا تعمى الأبصار صريح القرآن الكريم يقول لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
نعم.
يعني أن البصيرة تعمى
نعم الأخ جعفر من السعودية سماحة السيد الأخت أم جعفر عفوا
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله. الله وبركاته
السلام عليكم سيدنا
مرحبا بكم
أدو بس واحد تدخل الأمل على إطالة ونص أن تكون الحلقين
نعم انقطع الخط سماحة السيد الآثار السلبية الأخرى
نعم هذا الأثر العجيب الذي يذكره القرآن لعدم الإيمان بالمعاد يؤدي إلى عمل الإنسان وعندما يقول القرآن الكريم أنه يؤدي إلى عمل الإنسان لا نريد العمى الظاهري
عمل بصيرة واضح
لهم أعين
لكن
لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها لذا تجد القرآن الكريم يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة كما في سورة النمل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون
نعم.
هذا الإنسان
يعني كيف
يكون أعمى
نعم. يعني
فإذا صار أعمى صريح القرآن الكريم وعجيب هذه الآيات القرآنية فإذا صار الإنسان أعمى في هذه النشأة انظروا ماذا يقول القرآن في سورة الإسراء يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
يعمهون أيضا يعني تكون جهود مشيته في الدنيا حتى في الدنيا
مشيته الضال لا مشيته البتدي
الأخ نعم. عباس جواد من العراق تفضلوا الأخ عباس جواد من العراق بسم الله
ألو
تفضلوا بسم الله
ألو
تفضلوا صوتكم ألو. موجود
السلام عليكم
وعليكم السلام المرة الثالثة
سيدنا
نعم تفضلوا
سيدنا نريد من حضرتك توضيح حول تفسير وسع كرسي السماوات والأرض
نعم
إذا أمكن التوضيح عليها
خارج موضوع الحلقة شكرا جزيلا للأخ عباس جواد من العراق نعم انقطع الأخ أبو ناصر من الكويت نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا
السلام عليكم سيدنا
وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بكم مرحبا
سيدنا أنت تفضلت قلت أنه الإيمان بالآخرة طبعا هذا يحدد سلوك الإنسان في الحياة الدنيا
نعم
لكن مولانا إذا كان سلوكه مضبوط على حسب القرآن الكريم والسنة النبوية وملتزم في 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 حياة الدنيا هذه
نعم
لكن لما يجي لذكر الموت أو الخوف من الموت
نعم
هل هذا يكون إحباط في العمل أو عدم إيمان في الآخرة
نعم شكرا جزيلا للأخ أبو ناصر من الكويت
سمحت السيد، هذا سؤال أيضا سئل به أبو ذر الغفاري المشهور، لماذا نكره الموت؟ يقول يعمل يعني ذكر الموت يؤدي إلى نوع من الخوف ويثير شيء في نفس الإنسان، رغم أنه مثلا يعمل على ضوء الأحكام الشرعية ويلتزم بمقررات الشريعة، فما هو سر هذا؟
أحسنتم، يعني واقعا الخوف من الموت له سببان. السبب الأول أن الإنسان إذا لم يكن ملتزما بالشريعة وبقواعد وبحدود الشريعة، بطبيعة الحال أن مثل هذا الإنسان داره الأخروية خربة، داره الأخروية لم يعمرها، وإنما عمر ماذا؟ داره الدنيوية. فبطبيعة الحال أن الإنسان يخشى ويخاف أن ينقل من دار معمرة إلى دار ماذا؟ إلى دار خربة، لأنه بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني لو نظرت أنت، لو سألته واقعا يعرف نفسه، وإن كان لا يبوح بما يعلم من نفسه، ولكن هو يعرف نفسه جيدا أنه عمر الدنيا وخرب الآخرة. وبطبيعة الحال كما تفضلتم أن الإنسان لا يريد أن ينتقل من دار عمرها إلى دار ماذا؟ خربها وأفسدها. أما إذا فرضتم بأن هذا الإنسان لا كان إنسانا مؤمنا ويعمل ومع ذلك يخاف، الجواب كذلك، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء. وإلا إذا يئس أو اطمأن أنه من أهل الجنة سوف لا يعمل شيئا، وإذا يئس من الجنة وجزم أنه من أهل النار سوف يقدم على أي عمل حرام. فينبغي للإنسان أن يبقى بين الخوف والرجاء.
طيب الأخ علاء حسين من العراق. الأخ علاء حسين، بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب
السلام عليكم ورحمة الله المحترم.
أهلا بكم، مرحبا.
والأخ عبار،
أهلا، حياكم الله، أهلا بكم ومرحبا، تفضلوا.
السؤال هو ما هو الأثر المترتب على الإنسان من إيمانه في المعاد؟
ما هو الأثر المترتب على ماذا؟ سمعتم؟
لا ما سمعت.
ما هو الأثر المترتب على ماذا؟
ما هو الأثر المترتب
الخوف والرجاء
على إيمانه من في المعاد؟
نعم.
على ما هو الأثر المترتب على الإنسان المؤمن في المعاد؟
نعم. أحسنتم، جيد.
طيب سمعت.
جيد.
قبل أن تجيبوا على سؤال الأخ على حسين، الأخ أبو فاطمة كأنه من العراق أيضا، تفضلوا. سلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال السلام للسليم حفظه الله،
تفضلوا.
بالنسبة ما هي العلاقة بين شدة الاعتقاد بالمعتقد وصحة المعتقد؟
باليش، جزاكم الله خيرا.
بالنسبة إلى المعاد،
بالنسبة للمعاد، جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. العلاقة بين صحة المعتقد وشدته في قلب المعتقد، يعني هل أن عندما يكون الاعتقاد قويا بأمر ما بالمعاد أو غير المعاد يكون، باعتبار أنتم تحدثتم عن الإيمان، فرق بين الإيمان والعلم، هذا ضمن هذه أسئلة الحلقة.
الآن
صحة هذا دليل على صحة المعتقد؟
ما ندخل في الجواب يعني لو
تفضلوا. نعم، الأثر المترتب أولا عن الأخ علاء حسين،
في الواقع بأنه السؤال الذي طرحه الأخ سؤال مهم جدا. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة بشكل واضح، قال بأنه الإنسان إذا آمن بالمعاد سوف يجعل منه إنسانا موحدا ويجعل منه عاملا للعمل الصالح. التفتوا إلى هذه الآية من سورة الكهف، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني أن الإيمان بالمعاد يخلص الإنسان ماذا؟ من الشرك. أن الإيمان بالمعاد يدعو الإنسان إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح، إلى التوحيد الحقيقي، إلى العمل الصالح. لذا نجد القرآن الكريم بأنه يبين هذه الحقائق في أبعاد متعددة. إذن من أهم الطرق
للتوحيد الحقيقي هو أن الإنسان ينبغي أن يؤمن ماذا؟ أن يؤمن بالمعاد. هسه الآن لماذا؟ ما هي العلاقة واقعا؟ إذن وسع الوقت أنا أبين لماذا أن الإيمان بالمعاد يولد عند الإنسان توحيدا حقيقيا ويخلصه من الشرك. ما هي الرابطة بين الإيمان بالمعاد وبين الخلاص من الشرك؟
بعد أن نستمع للأخ أبي منتظر إن شاء الله، تفضلوا. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سادتي الأعزاء، نحن نشكركم كثيرا على هذا البرنامج الرائع ورسالتك هذه.
وشكرا لكم
أيضا على بعض الأخوان دكتور قمنا البرنامج قد لا يلا كثير من الناس حقيقة قيام مشكركم كثيرا. سؤالي
نعم، السؤال إن شاء الله يكون الصوت واضح، تفضلوا.
سلام الله عليك أبي عبد الله. قال ما رأيت ما عرفت خيرا من الأطفال.
نعم، شكرا جزيلا. سؤال نعم، كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه خارج
في بعض الناس يتحدثون بشيء هذا تحسبها معينة، فهؤلاء حاليا حقيقة يأذون الإسلامية تحت عنوان أنهم مؤمنين بشيء معين، فهل هنالك مجال للاستفادة في الوقوع في مثل هكذا خطر وما حصل هؤلاء؟ جزاكم الله ألف خير.
جزاكم الله ألف خير. طيب الأخ من العراق أيضا، الأخ مراد عماد. نعم، تفضلوا الأخ عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا، ولو سؤالي بلا زحمة عليك من المنام، بس ضمن يعني من ضمن البرنامج، يعني صار هذا السؤال عندي تقريبا طرحته في الكثير من الجلسات ولم أصل إلى جواب مقنع.
تفضلوا، ما هو
السؤال؟ يعني ألو.
نعم، تفضلوا صوتكم.
السؤال سيدي هو ماذا لو أصبح الإيمان أقوى من المؤمن؟
ماذا الصوت أصلا؟
ماذا لو أصبح الإيمان أقوى من المؤمن؟
أقوى من ماذا؟
أقوى من اليقين.
أقوى من المؤمن.
نعم، الإيمان يكون أقوى من المؤمن. هذا كان سؤال واضح سماحة السيد، غير واضح.
يعني ما مقصودك أنه يكون الإيمان أقوى من المؤمن؟
نعم، انقطع الخط. نعم، طيب على أي حال شكرا لسماحة السيد، تفضل أكملوا الجواب عن العلاقة بين الأثر المترتب.
نعم، قلنا بأنه أساسا من أهم،
نعم
يعني إذا أمكن تفضل. أنه نجيب تفضل. على الأسئلة وبعد ذلك نستقبل الأسئلة يعني.
تفضل.
نعم. قلنا بأنه أساسا القرآن الكريم كما في هذه الآية المباركة بيّنت علاقة دقيقة بين الإيمان، بين لقاء الله سبحانه وتعالى وهو الإيمان بالمعاد، وبين عدم الشرك، ويعني أنه الإيمان بالمعاد يوصل الإنسان إلى التوحيد الحقيقي. لماذا؟ باعتبار أنه إذا عرف الإنسان يوم القيامة والأمر يومئذ لله وتقطعت بهم الأسباب لا أنساب بينهم، إذا عرف هذه يعرف بأنه أساسا التوحيد الحقيقي لا يتحقق إلا، أو لا أقل لا يظهر إلا في تلك النشأة، يعني لا يكون أمرا عيانيا وإلا في هذه النشأة أيضا. والأمر يومئذ لله، كل شيء بيده، لله الملك، لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا كله ولكنه غير ظاهر للإنسان في هذه النشأة، وإنما سوف يظهر له في النشأة الآخرة. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن هناك رابطة مستقيمة بين لقاء الله سبحانه وتعالى، بين الإيمان بالمعاد، وبين التوحيد الحقيقي. هناك رابطة حقيقية بين الإيمان بالمعاد وبين ماذا؟ وبين العمل الصالح. يعني القرآن الكريم في جملة واحدة هكذا يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الإيمان الحقيقي وهذا التوحيد الحقيقي والعمل الصالح لا يتحقق من الإنسان إلا إذا آمن ماذا؟ إلا إذا آمن بلقاء الله سبحانه وتعالى.
يعني يوم تجلي لمن الملك يوم،
أحسنتم، يوم ظهور هذه الحقيقة عيانا وشهودا
للناس أجمعين في تلك النشأة.
سؤال الأخ أبي فاطمة، بين العلاقة بين صحة المعتقد وشدته في قلب المعتقد.
لا 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 توجد علاقة. أنا بودي أن الأخ الكريم يعلم بأنه شدة المعتقد لا يعني بأنه ما يعتقده صحيح أبدا.
نعم.
كم من الناس عندهم اعتقادات وهذه الاعتقادات نجزم ببطلانها ولكنها ماذا قوية في نفوس
حتى
المؤمنين،
قد يقتلون من أجلها،
من أجلها كما نجدون من أجلها. بل كما تجدون. نعم. الآن كثير من هذه الأعمال التي تصدر من بعض الناس في 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 العراق خصوصا، الآن في بلدان عربية وإسلامية أخرى، بعنوان الجهاد في سبيل الله، وهي أعمال إجرامية، أعمال لقتل الأبرياء، ولكنهم يعتقدون أنهم ماذا يعملون، عملا في جهادا في سبيل الله، لذا تجدون أنهم يموتون في تلك العملية، وهذا معناه أنه معتقد. إذن الاعتقاد القوي ليس دليلا على صحة ذلك المعتقد، وإنما صحة الاعتقاد ترتبط بأن يكون لها أساس قرآني، أساس عقلاني، أساس من سنة النبي الأكرم، أساس من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان للمعتقد ولذلك الأمر العقدي وذلك الإيمان كانت هناك أصول ثابتة في القرآن وفي السنة، فهذا يدل على صحتها. إن لم يكن لها أسس صحيحة فهي باطلة ولا يمكن الاعتماد والركون إليها، وإن كان هناك ناس يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بها، بل هم من أعلى درجات الاعتقاد بها.
سماحة السيد، الآيات التي تلوتم بعضا منها تشير إلى التزيين، التزيين الشيطان.
نعم نعم نعم، أحسنتم. وهي الآية من سورة النمل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. صريح القرآن الكريم. نعم. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني هم يتصورون أنهم هؤلاء يقومون بأعمال حسنة، ولكنه في الواقع أنها أعمال باطلة وأعمال لا قيمة لها في حساب الله سبحانه وتعالى. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
سماحة السيد، فيما يرتبط بالتزيين أيضا يمكن أن يشمل العقائد.
بلي 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 بلي, 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 بلي نعم نعم، بل التزيين الأساسي إنما هو في الأمور العقدية، وبعد ذلك ينتقل إلى الأمور ماذا؟ العملية. وإلا التزيين الحقيقي أنه يزين له ويلبس له الحق بالباطل. والقرآن الكريم مليء بالآيات الذي يقول بأنه ألبس أو يلبس لهم الحق بالباطل.
لم أفهم جيدا سؤال ما الأخ عماد، لعله عن رأيكم بقول أمير الإمام الحسين سلام الله عليه، أو في صحة الحديث: ما رأيت أصحابا خيرا من أصحابه.
إن شاء الله إذا جاءت مناسبة لهذا الحديث سوف نقف عندها.
طيب، الأسئلة المتبقية هي تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض له ارتباط.
في الواقع بأنه أساسا هذا الحديث لا علاقة له بشكل مباشر بحديثنا هذه الليلة. أنا فقط أرشد الأخ الكريم بأنه يوجد عندي بحث مفصل عن الكرسي والعرش في كتاب التوحيد المجلد الثاني، يستطيع أن يرجع إليه الأخ الكريم ليقف عليه. وإذا وفقنا إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة مرتبطة بالتوحيد ومرتبطة بالمعاد وصارت مناسبة، إن شاء الله نقف عند حقيقة العرش والكرسي مرة أخرى.
على أي حال، شكرا جزيلا سماحة السيد كمال الحيدر. يعني في الحقيقة نحن لا نرغب بالإعراض عن الإجابة عن أي سؤال، ولكن عندما نؤكد على الأسئلة التي ترد للبرنامج بشأن موضوعه باعتبار الهدف إغناء الموضوع. شكرا لمشاهدينا الأفاضل أيضا على حسن المتابعة. مرة أخرى شكرا لسماحة السيد. نختم هذا اللقاء تبركا بهذه الموعظة النبوية. قال صلى الله عليه وآله: إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا، وعلى كل شيء رقيبا، وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، ولكل أجل كتابا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، ورزقنا الله وإياكم مشاهدينا الأكارم العمل الصالح والذي يسعد أو يصعد معه الكلم الطيب إن شاء الله. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته.